يعني 18
اليوم جيد 18
من زين. هو الدرس 8 وربع
كان 8 وربع خلاص.
ها
بس شيئا فشيئا بعد
هو من 8 تحول ل 8 وربع.
لا كان 8 انتو ما نجي ثمان وربع عن هم نجي لازم اخذ خمس دقائق الى ان انزل صارت في لون
عندي 8 و10 عشان تنزل
عشان تنزل
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا من خلال ما سبق إلى صياغة عامة للتقييد فيما يرتبط بالقدرة بالشرط الأعم، وذكرنا بأن القدرة بالشرط الأعم تعني أن التكليف مشروط بالقدرة تكوينا ومشروط بعدم اشتغال بامتثال تكليف آخر بشرط أن لا يكون هذا التكليف الآخر أقل أهمية من هذا التكليف. هذه هي الصياغة العامة التي توصلنا إليها من خلال الأبحاث السابقة، وعلى ضوء هذه الصياغة يترتب بحث وهو كيفية التعامل مع التكليفين المتزاحمين، بما أن كل تكليف كما اتضح لدينا من خلال ما تقدم مشروط بعدم امتثال تكليف آخر يكون مساويا له أو يكون أكثر أهمية، فإذا وقع التزاحم حينئذ بين تكليفين كإنقاذ الغريق والصلاة مثلا، فكيف يتم التعامل مع هذين التكليفين وأيهما هو التكليف المشروط مثلا وأيهما هو التكليف المطلق؟ هنا عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة التعرف أو مرحلة تمييز التكليف المطلق عن التكليف المشروط، فإننا إذا ميزنا التكليف المطلق عن التكليف المشروط علمنا أن أي التكليفين نقدمه على الآخر. والمرحلة الثانية هي مرحلة كيفية الامتثال. أما ما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي مرحلة تمييز التكليف المشروط عن التكليف المطلق، فتمييز أحدهما عن الآخر يتوقف على معرفة النسبة بين الملاكين، بين ملاك هذا التكليف وملاك ذاك التكليف المتزاحمين، عندما يتزاحم عندنا تكليفان ولا نعلم بأن هذا هو التكليف المشروط بعدم الامتثال بذلك، أم أن هذا التكليف هو المشروط بعدم الامتثال بذلك؟ هل أن الصلاة هي المشروطة بعدم إنقاذ الغريق، أم أن إنقاذ الغريق هو المشروط بعدم امتثال الصلاة؟ عند تزاحم التكليفين لا بد من تمييز المطلق من المشروط منهما، وتمييز المطلق من المشروط يتوقف على معرفة النسبة بين الملاكين. والنسبة بين الملاكين تتصور على نحوين. النحو الأول أن تكون النسبة بين الملاكين نسبة التساوي، بحيث يكون ملاك كل من التكليفين في رتبة ملاك التكليف الآخر ويكون مساويا له، فلا يكون أكثر أهمية منه ولا يكون أقل أهمية، بل كلا الملاكين ماذا؟ متساويان. فإذا كان كلا الملاكين متساويين حينئذ التكليفان يكون كل واحد منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر، ولا يوجد في المقام تكليف مطلق وفي قباله تكليف مشروط، بل عندنا تكليفان مشروطان. لماذا؟ لأن الفرض أن ملاكي التكليفين متساويان، فإذا كان الملاكان متساويين معنى ذلك أن أحد التكليفين ليس مقدما على الآخر، بل هما في رتبة واحدة، فحينئذ امتثلت هذا وتركت ذاك، أو تركت هذا وامتثلت ذاك، كلاهما في رتبة واحدة، لا يرجح إنقاذ الغريق على الصلاة ولا ترجح الصلاة على إنقاذ الغريق، كلاهما في رتبة واحدة. إذا كان كلاهما في رتبة واحدة من حيث أهمية الملاك، فإن كل واحد منهما يكون مشروطا بعدم امتثال الآخر، ولا يوجد عندنا تكليف مطلق وآخر مشروط، بل كلاهما ماذا؟ مشروطان. وهذا هو ما يعبر عنه في كلمات الأصوليين بالترتب من الجانبين. الترتب من الجانبين يعني أن هذا التكليف مترتب على عدم امتثال التكليف الآخر، والتكليف الآخر مترتب أيضا ماذا؟ على امتثال هذا التكليف، فيعبر عنه بالترتب من الجانبين. والنحو الثاني أن تكون النسبة بين الملاكين نسبة الأهم والمهم لا نسبة التساوي، بحيث يكون أحد التكليفين أهم ملاكا من ماذا؟ من التكليف الآخر. هذان تكليفان متزاحمان، ولكن أحدهما نعلم بأهمية ملاكه، ذاك ملاكه مهم وهذا ملاكه أهم. إذا كانت النسبة بين الملاكين نسبة الأهم والمهم، فإن التكليف المتعلق بذي الملاك المهم يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف المتعلق بذي الملاك الأهم، فيكون التكليف بالمهم مشروطان والتكليف بالأهم ماذا؟ مطلقان لا مشروطان. فهنا إذا كان الملاكان أحدهما أهم من الآخر تكليف المتعلق بذي الملاك المهم هو الذي يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف المتعلق بذي الملاك الأهم، ولا يكون التكليف المتعلق بذي الملاك الأهم مشروطا بماذا؟ بعدم امتثال التكليف بالمهم، بل هو مطلق. وهذا ما يعبر عنه بالترتب من جانب واحد. فهنا الأمر بالصلاة إذا كان ملاك الصلاة مهما في مقابل التكليف بإنقاذ الغريق فإن ملاكه أهم، الأمر بالصلاة هو المشروط بعدم إنقاذ الغريق، وهو المترتب على ماذا؟ على عدم إنقاذ الغريق. وأما إنقاذ الغريق فهو وجوب فعلي غير مترتب على امتثال الصلاة وعدم امتثال الصلاة، بل صليت أو لم تصلي فأنت مخاطب بماذا؟ بإنقاذ الغريق. إذن من ناحية التكليف بالأهم لا يوجد ترتب، وإنما الترتب يكون من ناحية التكليف بالمهم. التكليف بالمهم مترتب على عدم امتثال التكليف بالأهم. المولى يقول إن لم تنقذ الغريق فماذا؟ فصلي، ولا يقول إن لم تصلي فأنقذ الغريق، بل يقول أنقذ الغريق صليت أم لم تصلي. قبل ماذا هنا يكون التكليف بالمهم مشروطا ولا يكون التكليف بالأهم مشروطا لأي شيء؟ لما التكليف بالأهم لا يكون مشروطا بعدم امتثال المهم؟ ما جوابكم؟ شيخنا شو تقول؟
واضح انه اذا اصل الاشتراط
عدم الاشتراط
اصل اشتراط عدم الامتثال اذا كان ملاكه يعني اقل اهميه من ملاك الضد الاخر لا يجعل العقل يشترط هذا، لا يكون كافي اشتراط امتثال الضد الاخر الذي اهم تبقى يعني في امتثال غير المهم، لا يكون ذلك كافيا لعدم امتثال الضد الاخر.
شيخ مشهور ما جوابكم؟ توافقون أو تعارضون؟ أو لا توافق ولا تعارض؟ شيخ نعيد الجواب.
يعني يبقى الملاك الأهم للملاك الأهم هو الذي يحقق عدم امتثاله فعلية الضد الآخر، أما المساوي الأقل أهمية لا يحقق هذا الشرط.
لماذا؟
الحق الغاية
من وين كشف على أهمية المساوي؟
الكلام مع التسليم، كلامنا مع التسليم بأن هذا أقل أهمية،
لأنه أصل الاشتراك عقلي، والعقل لا يجعل التكليف ملجز وفعلي إلا في حالة كون هذا الشرط مهم، يعني عدم امتثاله مهم أهم من الطرف الآخر، وإلا لا يجعل.
يعني تقصدون أن العقل هو الحاكم بأن التكليف بالمهم مشروط بعدم امتثال التكليف بالأهم، وهذا الحكم العقلي مقصور على صورة ما لو كان التكليف الآخر لا يقل أهمية عن هذا التكليف، وأما لو كان التكليف الآخر يقل أهمية فإن العقل لا يحكم بأن هذا التكليف مشروط بعدم امتثال هذا. وهذا صحيح، وهذا تقدم من الدرس السابق. هذا تقدم من الدرس السابق وانتهينا إليه من خلال ذلك الدرس. فإذا المرحلة الأولى عندما نبتلى بتكليفين متزاحمين هي تمييز التكليف المشروط عن التكليف المطلق من أجل معرفة أن أيهما يقدم على الآخر، وتمييز التكليف المطلق عن التكليف المشروط يتوقف على معرفة النسبة بين الملاكين، فإن النسبة بين الملاكين تارة تكون نسبة التساوي، وحينئذ يكون كل من التكليفين مشروطا بعدم امتثال الآخر، وتارة تكون النسبة نسبة الأهم والمهم، فيكون ماذا؟ فيكون أحد التكليفين مطلقاً وهو التكليف بالأهم، وأحد التكليفين مشروطاً وهو التكليف بالمهم. وأما أنه كيف نميز بين التكليف بالأهم والتكليف بالمهم، أو بعبارة أوضح كيف نميز بأن هذا التكليف أهم وبأن هذا التكليف مهمون؟ تمييز كيف يكون؟ الجواب عن ذلك بأن التمييز إما أن يتم من خلال تنصيص الشارع المقدس، كما لو قال الشارع المقدس مثلا الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فيعلم بأن الصلاة أكثر أهمية من غيرها من خلال تنصيص الشارع. وإما أن يعلم ذلك من خلال الارتكاز المتشرعي، فإن الارتكاز المتشرعي أيضا هو ماذا؟ هو قناة من قنوات التعرف على التكليف الأهم من المهم، فإنه مثلا بحسب الارتكاز كل واحد من المتشرع يعلم بأنه لو دار الأمر بين إنقاذ الغريق وبين الصلاة فإن الحفاظ على نفس المؤمن أهم من الصلاة، هنا ارتكاز متشرعي. لو دار الأمر مثلا بين إنقاذ مؤمن عادي وبين إنقاذ نبي أو إمام، فهنا ارتكاز متشرعي بأن حرمة النبي وحرمة الإمام أكثر أهمية من حرمة ماذا؟ من حرمة المؤمن العادي. فإذا عندنا تنصيص الشارع طريق لتمييز الأهم عن المهم، وجود الارتكاز المتشرعي أيضا طريق لتمييز الأهم عن المهم، كذلك أيضا ما يذكر من المرجحات في باب التزاحم. المرجحات المذكورة في باب التزاحم لترجيح أحد المتزاحمين على الآخر، هذه المرجحات ماذا؟ أيضا طريق آخر لتمييز الأهم عن المهم، حيث يذكر هنالك مثلا من المرجحات ماذا؟ من المرجحات تقديم ما لا بدل له على ما له بدل، هذا من المرجحات. يعني لو كان هنالك تكليفان، أحد التكليفين له بدل كالوضوء فإن بدله التيمم، وأحد التكليفين لا بدل له كإنقاذ النفس مثلا من العطش، ودار أمر المكلف بين أن يشرب هذا الماء فلا يتوضأ، وبين أن يتوضأ فيموت بعطشه ولا يشرب الماء، حينئذ يقدم ما ليس له بدلون وهو ماذا؟ وهو شرب الماء على ما له بدلون، يعلم بأن هذا أهم من هذا. كذلك أيضا في مورد الواجبات الموسعة والواجبات المضيقة، إذا دار الأمر بين واجب مضيقين وبين واجب موسع، فهذا إزالة النجاسة عن المسجد واجب مضيق فوري، بينما ماذا؟ بينما الصلاة واجب موسع، يستطيع أن يأتي بها في هذه اللحظة ويستطيع أن يأتي بها في لحظة أخرى. فهنا يعلم بأن إزالة النجاسة عن المسجد أهم من الصلاة، لأن هذه من الواجب المضيق وتلك من الواجب الموسع، فالواجب المضيق مقدم على الواجب الموسع. إذن هنالك سبل عديدة لتمييز الملاك الأهم عن الأهم، فإن علمنا من خلال هذه السبل أين هو التكليف الأهم وأين هو التكليف المهم، حينئذ نقول بأن التكليف بالأهم مطلق، بينما التكليف بالمهم مشروط بعدم امتثال التكليف بالأهم. صار معلوما؟ وأما المرحلة الثانية فإنه بعد أن نميز التكليف الأهم عن التكليف المهم، التكليف المطلق عن التكليف المشروط، يقع الكلام حول كيفية الامتثال. وهنا يقال إن النسبة بين التكليفين كما اتضح لدينا من خلال النقطة السابقة، إما هي نسبة التساوي وإما هي نسبة الأهم والمهم. فإذا كانت النسبة بين التكليفين نسبة التساوي، كان معنى ذلك ماذا؟ أن كل واحد من التكليفين مشروط بعدم امتثال التكليف الآخر، حينئذ في مقام الامتثال يخير المكلف بين امتثال هذا التكليف أو امتثال هذا التكليف. فإذا امتثل الصلاة مثلا المشروط بعدم إنقاذ الغريق، يكون ممتثلا للأمر الموجه إليه، إما صلي وإما أنقذ، تمام؟ وإذا امتثله يسقط التكليف الآخر وهو الأمر بماذا؟ بالإنقاذ. لما؟ لأن الأمر بالإنقاذ بحسب ما فرضناه مشروط بعدم امتثال التكليف بالصلاة، كما أن التكليف بالصلاة مشروط بعدم امتثال الإنقاذ. فهنا بما أن المكلف قد امتثل الأمر بالصلاة، فالأمر بالإنقاذ يكون ماذا؟ ساقطا. لماذا؟ لعدم تحقق شرطه، فإن شرطه عدم امتثال الأمر بالصلاة، والفرض أن الصلاة قد امتثلت فلم يتحقق شرطه، لا يكون فعليا، حينئذ يسقط عن المكلف ولا يكون محاسبا على تركه. فإذا إذا كان التكليفان متساويين فالمكلف مخير شرعا بين تقديم هذا على هذا أو هذا على هذا، فهو مخاطب من قبل الشارع صلي أو أنقذ، لا صلي وأنقذ، صلي أو أنقذ، أنقذ أو صلي، فأي التكليفين حققه في الخارج أسقط التكليف الآخر. وأما إذا كانت النسبة بين التكليفين طبقا للنسبة بين الملاكين هي نسبة ماذا؟ الأهم والمهم، فحينئذ في مقام الامتثال لا بد أن يمتثل المكلف التكليف بالأهم، لأن التكليف بالأهم مطلق، بينما التكليف بالمهم ماذا؟ مشروط. حينئذ عندما يمتثل المكلف التكليف بالأهم يسقط التكليف بالمهم. لماذا؟ لأنه مشروط بعدم امتثال الأهم، والفرض أن المكلف قد امتثل الأهم فلم يتحقق شرط التكليف بالمهم، لا يكون فعليا، يسقط عن المكلف. وإذا سقط عن المكلف لا يكون المكلف في تركه عاصيا، بينما لو عكس المكلف الأمر وامتثل التكليف بالمهم وترك امتثال التكليف بماذا؟ بالأهم، حينئذ يكون مطيعا من ناحية امتثاله للتكليف بالمهم، لأن المولى قال له إن لم تمتثل التكليف بالأهم فأنت مكلف بماذا؟ بالمهم. والفرض أنه ترك التكليف بالأهم، فحينئذ تحقق شرط التكليف بالمهم، فعندما جاء به يكون قد امتثل أمر المولى، ولكنه من ناحية التكليف بالأهم يكون عاصيا. لماذا؟ لأن التكليف بالأهم ليس مشروطا بعدم امتثال التكليف بالمهم، بحيث أنه بمجرد أن يمتثل التكليف بالمهم يسقط التكليف بالأهم فلا يكون عاصيا له، بل هو تكليف ماذا؟ مطلق. فإذا كان تكليفا مطلقا يعني أن الشارع يقول له أنت مكلف مثلا بالإنقاذ سواء صليت أم لم تصلي، وإذا كان كذلك فالتكليف بالإنقاذ هو الأهم في حقه ومطلق في حقه، لما تركه واشتغل بالمهم يكون عاصيا له، فيكون من ناحية مطيعا ومن ناحية عاصيا. لذلك فوظيفة المكلف عند التزاحم بين تكليفين تكون النسبة بينهما نسبة الأهم والمهم، أن يقدم امتثال التكليف بالأهم على التكليف بالمهم حتى لا يتحقق منه العصيان. إذن كيفية الجمع بين المتزاحمين قد اتضحت من خلال هاتين المرحلتين. هذا تمام الكلام في هذه الجهة، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول ثمرات بحث الترتب. شرطية القدرة بالمعنى الأعم، تقدم أن الفعل عقله، تقدم أن العقل يحكم بتقيد التكليف، عندكم شنو؟ العقل. يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه؟ فنحن الآن أثبتنا القدرة التكوينية أنها شرط، ولكن نريد أن نثبت بأن القدرة التكوينية بوحدها ليست شرطاً، قدرة بالمعنى الأخص يعني ليست شرطاً، بل الشرط القدرة بالمعنى الأعم. ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا يعني قدرة بالمعنى الأخص، ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ طريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذا فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ الجواب بالنا، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع. إذن فقط القدرة التكوينية القدرة بالمعنى الأخص غير كافي اشتراطها، بل هنالك اشتراط للقدرة بالمعنى الأعام يعني عدم الابتلاء. بماذا؟ بتكليف آخر، عدم الابتلاء بتكليف آخر. ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد يقول له صلي وأنقذ، أو بإيجابين يقول له صلي ثم يقول له ماذا وأنقذ، يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال وإن كان قادرا عليها تكوينا، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية، وهو أن لا يكون مبتلى بالأمر بالضد فعلا. فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعام، ولا إشكال في ذلك. إذا القدرة التكوينية بالمعنى الأعام في قبال القدرة التكوينية بالمعنى الأخص. وإنما الإشكال عدم الابتلاء هذا مفروض، إنما الكلام عدم الابتلاء بمعنى عدم الأمر أو عدم الامتثال، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرط أخذه شرطا في التكليف. فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضيد أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضيد؟ الأول مبنى الكفاية، الثاني مبنى النائي. والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا. والثاني ما يراه النائم يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثاله، فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمر بالضد الأمرين بالضدين على نحو الترتب. صار معلوم؟ أكو شيء مو واضحني؟ وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول. أنا هنا كتبت عن أحد أساتذتي بأن هذا الرأي ذهب إليه الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الخميني قدس سرهما، ولكن أنا لم أراجع كلماتهما يعني. لكن هذا كتبته هنا في الحاشية. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. قلنا يترتب على ذلك ماذا؟ محذوران. المحذور الأول أن يكلف المكلف بتكليفين فعليين عند العصيان، والمحذور الثاني أن يترتب عقابان تبان بتعدد التكليفين الفعليين. هذا ذكرنا، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. والفرق أن التكليف بالصلاة مشروط بعدم امتثال ماذا؟ بعدم امتثال الإنقاذ، فعندما لا ينقذ ولا يصلي يكون كلا التكليفين فعليين في حقه. أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه، تكليف مطلق. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئين، لتوفر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، يعني ما يطرحه النائيني، وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، فهذا المحذور الأول. فلا بد إذن من الالتزام بالوجه الأول، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفسه بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر. المحذور الثاني هو ما أشار له، ولكن أشار له في الكفاية، يعني تعدد العقاب. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. وبيقال يا سيدنا الشهيد، أنت لم تجب عما ذكره المحقق الآخند من المحذور، فكيف انتقلت إلى كلام النائيني وقلت بأنه هو الصحيح؟ قال لأن، يعني الجواب عن ذلك، بأن كلام النائيني يوضح اندفاع هذا المحذور، أن هذا المحذور ليس بوارده، باعتبار نعم. وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى الثاني، وهذا هو الصحيح، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية. الأولى، إن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ، هذا له مصلحة وهذا له مصلحة عليكم السلام، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق أكيد لهما معا، فلا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح. لما؟ لأن الجعل سهل المؤونة فلا مشكلة فيه، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الآخر. فإذا أقصى ما نتصوره أن التنافي بين الضدين إنما هو في ماذا؟ إنما هو في مرحلة الامتثال، ومع ذلك سنوضح بأن هذا التنافي ليس بتنافي. النقطة الثانية، إن وجوب أحد الضدين وهو المهم إذا كان مقيدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر وهو ماذا؟ وهو الأهم، أو بالبناء على عصيانه، فهو وجوب مشروط على هذا النحو، ويستحيل أن يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في فاعليته ومحركيته للتكليف بالضد الآخر. لماذا ليس منافيا في الفاعلية؟ إذ يمتنع أن يستند إليه عدم امتثال، أن يستند إليه عدم امتثال التكليف بالضد الآخر، يعني عدم التكليف بماذا؟ بالضد الأهم، لأن هذا العدم مقدمة وجوب بالنسبة إليه. العدم يعني عدم ماذا؟ يعني عدم امتثال التكليف بالأهم. عدم امتثال التكليف بالأهم مقدمة وجوبية بالنسبة للتكليف بالمهم، إذ أن التكليف بالمهم لا يكون واجبا إلا مع عدم امتثال التكليف بالأهم، فيكون مقدمة وجوبية لا، لأن هذا العدم مقدم وجوب، مقدمة وجوب بالنسبة إليه، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن أن يكون محركا نحوها وداعيا إليها، كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة، واضح، لأنه ما دام لم يجب فكيف يدعو إلى وجوب مقدمته، وهو لا يجب إلا بعد تحقق المقدمة. وإذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضد الآخر إلى هذا الوجوب المشروط، تبرهن أن هذا الوجوب يعني وجوب التكليف بالمهم لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال، فذلك ماذا؟ فذلك تكليف مطلق، وهذا تكليف مشروط بعدم امتثال ذاك، فأحدهما يكون فعليا والآخر لا يكون فعليا، فكيف يحصل التنافي بينهما في مقام الامتثال مع أن أحدهما يكون فعليا قطعا والآخر لا يكون كذلك؟ هذا إذا لاحظنا ماذا؟ إذا لاحظنا التكليف من ناحية المهم في قبال الأهم، وأما إذا لاحظنا التكليف من ناحية الأهم في قبال المهم، هذا ما جاءت له النقطة الثالثة، إن التكليف ضد الآخر وهو الأهم يعني إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، هذا متى يصير؟ في صورة التساوي لا في صورة الأهم والمهم، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية، هذا في أي صورة؟ في صورة الأهمية. فعلى الأول يعني التساوي المشروطية يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق، فإنه إذا امتثله ماذا؟ ذاك لا يكون فعليا، وإذا امتثل ذاك هذا لا يكون فعليا، فلا تنافي بينهما في مقام الامتثال. وعلى الثاني يعني إذا كان مطلقا يستحيل ذلك أيضا، يعني أن يكون هنالك تنافي في مقام الامتثال والتحريك، لأن التكليف بالضد الآخر مع فرض إطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، يقول أنقذ ولا تصلي، ويصلح أن يستند إليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط يعني الصلاة، ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه نحو الإنقاذ، الذي يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه، فهو ماذا؟ فهو يقرب من نفسه، إذا قرب إلى نفسه ماذا؟ يقول أنقذ ولا تصلي، فعندما يشتغل الإنسان بالإنقاذ لم يتحقق ماذا؟ موضوع الصلاة، ينفي موضوعه أصلا، فلا تزاحم بينهما في مقام الامتثال. وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه بحيث يكونان متزاحمين في مقام الامتثال. والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه، ولا يعني تكون له فاعلية إذا كان شرطه متحققا، ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، فإذا شرطه غير متحقق وهو عدم امتثال الآخر فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا تكون له فاعلية، إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده. وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما، لا في مرحلة المبادئ، لا في مرحلة الجعل، لا في مرحلة الامتثال. وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر، بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، ولكن لا أي تكليف آخر، هذا اللي قلناه سابقا، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، سواء ساواه أو كان ماذا أهم منه. وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه أهميته. صار معلوم؟ ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية. وعلى هذا الأساس، هذا الآن بحث اليوم وصلنا إليه، وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق، قلنا لا بد من مرحلتين، مرحلة الأولى تمييز الوجوب المطلق عن الوجوب المشروط، تمييز الوجوب الأهم عن الوجوب المهم، وهذه هي المرحلة الأولى. فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، فإن كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليفين. هذا يصير دخل في ماذا؟ في المرحلة الثانية وهي كيفية الامتثال، هو دمج بين المرحلتين ونحن أوضحناهما منفصلتين. وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمى بالترتب من الجانبين. وإن كان أحد الملاكين أهم، هذه الصورة الثانية، كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم، ولكن الاشتغال المهم، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم. وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلى بمعصية شيء من الأمرين، ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم. ويترتب يأتي الكلام حول الثمرات. والحمد لله رب العالمين.